أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبقنا على الكتاب الإجماع ولا ما طبقنا؟ خلي أعيد الإجماع. في الإجماع أخذنا أول التعريف أنه هو اتفاق عدد كبير من أهل الفتوى، يعني الفقهاء، في الحكم بدرجة تؤدي إلى إحراز الحكم الشرعي. فإذا هذا الاتفاق تؤدي إلى يقين بوجود هذا الحكم الشرعي. تلاحظون أن الشهيد لم يقل الإجماع هو اتفاق جميع الفقهاء، عدد كبير من الفقهاء، لأنه سوف يأتي بعد قليل أنه يسير على أساس حساب الاحتمالات، فقد يكون هذا العدد كافي في إحراز 100%. ثم طرحنا بأن الإخبار الحدسي معناه ما يستنبطه الفقيه من الخبر، والإخبار الحسي هو ما ينقله الراوي عن طريق السماع وعن طريق النظر إلى ما يقوم به المعصوم. فإذا في الإخبار الحسي عندنا استنباط من الرواية، في الإخبار الحسي لا، هو نقل للرواية. ثم أتى إلى ذكر بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أن فتوى الفقيه يحتمل فيها الإصابة والخطأ، فإذا يكون لها قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كما كان الأمر في خبر المتواتر أن الأخبار أيضا نعطيها احتمالات الموافقة للواقع واحتمال المخالفة للواقع. وقلنا هناك بأن ننتقل من احتمال المخالفة إلى احتمال الموافقة للواقع. ثم الملاحظة الثانية أن تعدد هذه الإخبارات الحدسية تدريجيا سوف يؤدي إلى نمو احتمال المطابقة وتضاؤل احتمال المخالفة، حتى نصل إلى زوال الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا يسمى بالإجماع. ثم أتى إلى مقارنة بين حصول القطع بوجود الدليل من التواتر ومن الإجماع. خلي أطبق هذا على الكتاب. الإجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي، والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية، حتى تصل إخبارات في الاختبارات ما له معنى في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا ما يسمى بالإجماع. الآن يأتي إلى هذه المقارنة. يقول أن الإجماع والخبر المتواتر يشتركان في طريقة الإثبات بحساب احتمالات. المقارنة الثانية، نعم يعتمد على حساب الاحتمالات، ولكن يتفاوتان في درجة الكشف. في التواتر نمو احتمال الموافقة أسرع منه في الإجماع. فإذن هناك احتمال الموافقة لأنه خبر حسي، فحتما احتمال الخطأ في الآن سوف يأتي ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سرعة حصول زوال هذا الاحتمال أو ضآلة احتمال المخالفة، زيادة احتمال الموافقة، الأسباب التي تدعو إلى أنه أسرع في التواتر منه في الإجماع. السبب الأول أن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبته في الحسيات. فإنسان عندما في الأشياء الحسية أنت تنظر إلى الشيء، نظرك يقوم بالعمل، فالخطأ سوف يكون أقل من فهم الرواية. فعندما تريد أو يريد الفقيه أن يستنبط حكما من الرواية، ذاك الراوي الذي ينقل ينقل رآه، أما الفقيه ينقل ما فهمه، فإذا سوف يكون نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات في الفهم، فهم الرواية، أكبر من نقل الرواية. فإذا النقل عملية سهلة، أنه يسمع شيئا فينقله، لو أنه لم يسمع لا ينقل، لو أنه سمع خطأ لا ينقل. أما في فهم الرواية الأفهام تختلف، فهذا الفقيه يفهم شيئا، الثاني يفهم شيئا آخر، فوقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من الخطأ في الحسيات. خلنا نقرأ هذا المقدار. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف. فإن نمو الاحتمال الموافق يعني الموافق للواقع، وتضاءل احتمال المخالفة يعني المخالفة للواقع، أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات. قيمة الاحتمالية المخالفة هنا ولا الموافقة؟ الموافقة. فحط القيمة الاحتمالية الموافقة للواقع. أنا طرح احتمالين الآن، فلازم نعرف الآن المقصود ما هو هنا في هذا الموضوع. فإذا القيمة الاحتمالية للموافقة، طبعا العلم الحسي أو الحسيات يعتبر من البديهيات، الحسيات يعتبر من البديهيات. أما فهم الرواية فيعتبر من الأمور النظرية، وعادة الخطأ في الأمور النظرية أكثر من البديهيات، طبيعي هذا، أنه يعتمد على أعمال الفكر، ممكن أن يخطئ الإنسان في فهم الرواية. فإذا لأنه الحسي يعتبر أو الحسيات من البديهيات، فحتما الخطأ سوف يكون فيه أقل، والفهم الرواية أو الإخبار الحدسي يعتمد على العلم النظري، والعلم النظري ممكن أن يقع فيه الخطأ. الثاني أو النقطة الثانية، الخطأ في الأخبار الحسية يكون منصبا عادة على مركز واحد، وأما في الأخبار الحدسية فلا يتعين أن يكون ذا مركز واحد. في النظر في الحس هذا عندما يسمع الرواية هناك مركز واحد السمع، فهذا الراوي يسمع، الثاني يسمع، الثالث يسمع، فإذا هناك مركز واحد. أو مثلا أنه يرى المعصوم يفعل عملا معينا، فإذا مركز الخطأ يكون السمع، وهذا مركز واحد في الأخبار الحسية. أما في الأخبار الحدسية يعني الأفهام، الأفهام تختلف فتكون عدة مراكز لهذا الفهم. فيقول النقطة الثانية ونأتي الآن إلى المثال، أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. مثاله: فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة، يعني المرأة التي لها شعر طويل، هذا الشعر الطويل هل يجب غسله في غسل الجنابة أو لا؟ فإذا حط كلمة المسترسل حتى لا يشتبه أن الإنسان يقول إذن والشعر القصير ماذا نفعل به. فإذن بوجوب غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة، ويكونون جميعا على خطأ، مثلا قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، هذا مركز. فإذا الاعتماد على رواية غير تامة السند صار عندي مركز، يعني ناشئا من مركز هو اعتماده على رواية غير تامة السند. المركز الثاني وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، صار عندي مركزين. مركز الثالث وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. فصار عندي عدة مراكز في فهم الأخبار، في الخطأ في فهم الأخبار، بخلاف الحس يكون هناك عادة مركزا، يكون هناك عادة مركز واحد. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، والعكس صحيح. النقطة الثالثة: في الأخبار الحسية هل هناك احتمال تأثير الراوي الأول بالثاني؟ نقول لا، إذا كانوا يرون أو يسمعون رواية واحدة، المعصوم عليه السلام قال شيئا، الراوي الأول قال سمعت المعصوم يقول، الراوي الثاني يقول سمعت المعصوم يقول، الراوي الأول لا دخل له في الراوي الثاني، مستقل عنه، فلا يوجد تأثير من راو إلى راوي. نعم إذا كان عندي الراوي في المرتبة الثانية يقول سمعت فلانا يقول عن المعصوم، فالآن هذا ما لنا شغل، احنا الآن نحن ننظر إلى الراوي المباشر. فإذا في الراوي المباشر هناك استقلالية، الراوي الثاني مستقل فيما ينقله عن المعصوم، مستقل عن الراوي الأول فيما ينقله عن المعصوم. فإذا لا يوجد تأثير من الراوي الأول الذي روى الخبر، لكن في الأخبار الحدثية هذا التأثير ممكن أن يكون. فمثلا نفرض السيد المرتضى يتأثر بأستاذه الشيخ المفيد رضوان الله عليهما، لنفرض أن الشيخ المفيد فرضية أنه مثلا قال بأن هذه الرواية صحيحة السنة، السيد المرتضى ممكن أن يعتمد على أستاذه، قد يكون الأستاذ مخطئ أنه حقق ولكن أخطأ، فيتأثر فيعتمد على هذه الرواية، لا يذهب ويحقق مرة أخرى في الرواية بأنها صحيحة السند أو لا. طبعا هذا من باب الفرضية الآن، على أي حال لا تأخذوا لنا قصة صحيحة أو فرضية صحيحة، فيعتمد على قول أستاذه. وكذلك أي طالب من الطلب الآخرين قد يعتمد على قول أستاذي، يقول أستاذي قال أن هذه الرواية صحيحة السند، فلا يذهب ويحقق في سند هذه الرواية. فإذا احتمال الخطأ أو احتمال تأثير الفقيه الأول في الثاني يكون موجودا في الأخبار الحسية، بخلاف الأخبار الحسية الذي يكون هناك استقلالية في النقل. فيقول النقطة الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدثية، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية. وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدثيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي اتجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. قد الراوي الأول مخطئ في النقل، الثاني لا يتأثر به، ينقل ما سمعه. هناك قد يكون قد اشتبه في السماع مثلا، سيأتي من بعدي 12 خليفة قوله صلى الله عليه وآله، فالراوي يقول لم أسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألت أبي ماذا قال، فقال كلهم من قريش. فهذا كلهم من قريش، قد يكون هذا الأب مخطئ في السماء، لأن في رواية أخرى عندنا كلهم من بني هاشم. طبعا في هذه الرواية عندما رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرواية حصل ضوضاء، حتى الرواة لا يسمعون ماذا يريد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال كلهم من قريش، صارت الضوضاء من المخططين بأن الولاية لا تنتقل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فصار هذا الضوضاء، هذا الراوي لم يسمع. ولا في البداية قوله سيأتي من بعد 12 خليفة سمع بشكل جيد، ولماذا لم يسمع التتمة؟ لأن كان أكو ناس يطبلون حتى لا يسمع. فهذا ذهب، قد يكون أبوه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فماذا قال؟ قال كلهم من قريش، في رواية ثانية كلهم من بني هاشم. فإذا هذه الضوضاء كانت متعمدة، أن الناس لا يسمعون ماذا يريد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا من الممكن هنا أن الأب كان مخطئا في السماء، فانتقل هذا الخطأ إلى الثاني إذا كان ينقل عن فلانا، ولكن نحن قلنا بطريق مباشر، يعني الأب لو لم يسمع كلهم من قريش المفروض يقول لا لم أسمع، ولكن قال كلهم من قريش، يعني متأكد من كلامي. فيسمع الرواية إذا لم يكن قد سمع بشكل جيد المفروض يقول لا أدري، ولكن طالما أنه نقل ونفترض أنه صادق فيما يقول، أنه ثقة، فهنا نقول نعم أن الرواية تقول كلهم من قريش. النقطة الرابعة، يقول أن الأخطاء المحتملة في الأخبار الحدسية، النقطة الرابعة احتمال الخطأ في الحسيات، نقرأ مباشرة من الكتاب وأشرح لكم، إن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. ما هو هذا المقتضي؟ والمقتضي يعني وهو والمقتضي سلامة الحواس والفطرة. من يسمع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، معناته أن سمع سليم، هذا مقتضي. فإذا السمع السليم مقتضي لنقل الرواية، وينشأ من احتمال، فإذا احتمال الخطأ ينشأ من أين؟ احتمال الإصابة ينشأ من سلامة الحواس مع عدم المانع. ما هو المانع؟ وينشأ احتمال الخطأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي للإصابة. فإذا المقتضي هو أن الإنسان يكون متوجها، يكون سليم الحواس، لا يعاني من ضعف النظر إذا كانت القضية أنه يرى المعصوم عليه السلام، ولكن قد يكون هناك مانع من الرؤية، مثلا وجود الغبار، وجود الظلمة، أنه لا يرى الحادثة بشكل دقيق، وجوده في مكان فيه ضوضاء لا يسمع المعصوم عليه السلام. فإذا وجود الظلمة وجود الضوضاء يعتبر موانع، أو تعتبر موانع للسماع الواضح والرؤية الواضحة. فإذا المقتضي أن الإنسان يكون سليم الحواس، المانع أنه يكون هناك ضوضاء، يكون في مكان فيه إزعاج فلا يسمع، أو يكون بسبب الظلمة أو الغبار الشديد فلا يرى ما يقوم به المعصوم عليه السلام. وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور. فيريد أن يفهم كلمات الرواية، فإذا لا يتقن اللغة العربية بشكل جيد يكون قاصرا عن فهم كلمات الرواية. فإذا القصور في فهم كلمات الرواية هو يعتبر لا يوجد مقتضي، لأن المقتضي أن الإنسان يفهم اللغة العربية بشكل جيد، فإذا لا يفهم معناه ما عنده مقتضي لفهم الرواية. فإذا في الرؤية في السماء المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، أما في فهم الرواية أحيانا المقتضي غير موجود في فهم الرواية كالقصور، هذا قاصر لا يفهم اللغة العربية. لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال، هذا عند المقتضي أنه لا يكون قاصرا عن فهم الرواية، ولكن هذا سهر البارحة الآن ذهنه لا يعمل بشكل جيد، فإذا عنده ارتباك في البال فهذا لا يعتبر عدم وجود المقتضي، عنده مقتضي ولكن لأسباب أخرى مثل أنه ذهل أو ارتبك باله فلا يفهم الرواية. فإذا من قبيل الذهول، هذا مثال العارض، من قبيل الذهول أو ارتباك البال مثال للعارض، لا لعارض من قبيل الذهول، مو مثال القصور، فحط هذا مثال العارض، حتى لما تدرس تقرأ لا تشتبه بأنه كأنه من القصور لا لعارض، فإذا قلنا لا لعارض بين شرطتين كأن جملة معترضة، فيكون من قبيل مثال القصور، هذا مو مثال القصور، مثال العارض. يعني المقتضي موجود ليس قاصرا ولكنه الآن مرتبك البال. النقطة الخامسة، إن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة. طبعا هذه النكتة غير المركز، هناك كان في الأخبار الحسية عندي مركز واحد، الآن في الأخبار الحدسية احتمال النشوء من نكتة مشتركة، فإذا المركز هناك غير النكتة هنا، يعني حتى نفرق لأنه مو نفس الشيء. فإذا كان هناك وجود مركز واحد في الأخبار الحسية، الآن وجود النكتة المشتركة في الأخبار الحدسية. مثل شنو؟ الفقهاء السابقين ما كان عندهم قاعدة الترتب، تعرفوا قاعدة الترتب؟ ما تعرف. إذا مثلا لو قلنا بأنه في المسجد إنسان يريد أن يصلي وتوجد نجاسة، يجب أو تجب المبادرة إلى تطهير النجاسة. نفرض أن هذا ما صلى، ما أزال النجاسة وذهب وصلى، في السابق كانوا يقولون ببطلان الصلاة، الآن لا، يقولون بصحة الصلاة، مأثوم ولكن صلاته صحيحة، فيسمون قاعدة الترتب. إذا لم تأتي بهذا الذي يكون واجبا عليك وأتيت بالثاني فلعدم الإتيان بذلك هذا يعتبر صحيح. في السابق كانوا يقولون ببطلان الصلاة إذا الإنسان لم يبادر إلى تطهير النجاسة في المسجد، هذه يسمونها قاعدة الترتب. فهذه النكتة المشتركة قد يكون لأن لم يكون الفقهاء السابقين أو السابقون يعلمون بوجود هذه القاعدة، فصار الخطأ عندهم من نكتة مشتركة وهو عدم علمهم بهذه القاعدة الجديدة التي أتت فيما بعد. طبعا القواعد لا بد من وجود أدلة شرعية عليها، مو أن الإنسان يأتي بقواعد لكن هذه القاعدة لم تكن موجودة عندهم. فإذا يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة لعدم علمهم بالقاعدة الجديدة، مثلا قاعدة الترتب. وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. فالراوي الأول مثلا له ظروف خاصة، أو أنه هنأخذ مثال، إذا عندي 10 أشخاص مثلا في رؤية الهلال طلعوا 10 أشخاص، ومن بعيد كان هناك هلال صناعي على رأس الجبل، لنفرض من باب الفرضية كان أكو مسجد على الجبل واقفين تحت الجبل هم، فرأوا هذا الهلال الصناعي فقالوا أننا رأينا الهلال. هذا الاحتمال هل هو قوي في حق الجميع؟ نقول لا، معقولة ولا واحد فيهم يلتفت أن هذا هلال صناعي مو طبيعي، أن شكله غير مختلف لو فقط لأنه يوجد نور فيه. فإذا نقول مثل هذا الخطأ يعني احتمال ضعيف أن يكون في حق العشرة، نعم في حق واحد أو اثنين، ولكن 10 لا يمكن. نعم طالع وياهم شايب ما يشوفون بعيد يقول نعم هذا رأيت الهلال. أما إذا عادة من يستهلون يكونون أقوياء النظر، ما يروح واحد نظر ضعيف، فمن يخرج يكون قوي النظر. فلا نحتمل فيه هذا الاحتمال أنه يشتبه بأنه يرى هلالا صناعيا فيقول رأيت الهلال، فإذا هذا الاحتمال ضعيف. فالظروف وهي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، أحيانا قد تكون هناك ظروف عامة مثل وجود الغيوم، ظرف عام يعتبر، ولكن الظرف الخاص مثلا إذا السامع نفسه ما سمع الرواية بشكل جيد، أن مثلا سمعه ضعيف، فلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا. فإذا إذا نقل الرواية نفترض أنه قد سمع بشكل جيد، احتمال أنه ينقل شيئا لم يسمعه إذا كان الراوي ثقة، مو مثل فلان وفلان، إذا كان الراوي ثقة نعلم أنه ينقل ما سمع، لا يضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يكون من كيسه الخاص كما في صحيح البخاري يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يأتي إليه شخص يقول هذا سمعته من الرسول أو من أين، يقول هذا من كيس أبي هريرة في صحيح البخاري. فإذا مثل هذا لا يمكن أن يؤخذ بكلامي، ولكن لنفرض مثل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، إذا ينقل شيء طبعا إذا كان الراوي عنه أيضا راوي ثقة، فإذا هو ينقل شيء نحن نأخذ بكلامه، أنه لا يمكن أن ينقل ما لم يسمع. فإذا فالظرف الخاص أنه إذا كان هذا الراوي لا يسمع فلا ينقل، إذا كان نظره ضعيف لا ينقل ما لم يره، فلا يحتمل فيها ذلك عادة، يعني لا يحتمل فيها وجود نكتة مشتركة مثل رؤية الهلال الصناعي، ما عندنا هذا الاحتمال في الأخبار الحسية أن كل واحد سوف ينقل، واحتمال أنه توجد نكتة مشتركة جميعهم يشتركون فيها هذا نقول احتمال ضعيف، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. فإذا نأتي إلى هذا المخبر هل يوجد عنده ظرف خاص في عدم سماعه الرواية سماعه المعصوم، أو أنه هل له ظرف خاص في عدم رؤية المعصوم، فإذا له ظرف خاص. نعم هناك ظروف عامة أحيانا مثل وجود الغيوم، لكن هذا الآن ما قاعد يتناول الظروف العامة، ظروف الخاصة لكل راون. وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال خطأ المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها. فإذا تحتمل توجد نكتة مشتركة مثل عدم العلم بقاعدة الترتب، فسوف يكون احتمال خطأ المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجود هذه النكتة المشتركة كما في رؤية الهلال الصناعي. ثم يأتي إلى عوامل تأثير حساب الاحتمال في الإجماع. ما هي العوامل التي تساهم في ازدياد نسبة الموافقة للواقع؟ نقول توجد هناك عدة عوامل، ويتأثر حساب الاحتمال يعني احتمال الموافقة في الإجماع بعوامل عديدة، منها من هم المتفقون. لما نقول اتفق هو اتفاق عدد كبير من أهل الفتوى، نسأل من هم؟ إذا كان مثل الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى أو الشيخ المفيد أو العلامة الحلي أو المحقق الحلي، هذا يعطيك نسبة أكبر في أن كلامهم فتواهم مصيب للواقع. أما لما يجي فلان وعلام ما معروفين من هذا، لا نعرف، لا نعرف له قيمة علمية، فإذا مثل هذا لا يؤخذ في هذا الحساب. فإذا صار عندي اتفاق عدد كبير من أهل الفتوى لكن غير المعروفين من الدرجة العاشرة من الفقهاء مثلا، كلامهم لا يكون له هذه القيمة. نعم نعطيهم قيمة احتمال موافقة الواقع ولكن احتمال قليل جدا، ولكن إذا كان مثل الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهم نعطيهم قيمة كبيرة في الاحتمال. أن عندما تسمع فتوى السيد المرتضى أو من الشيخ الطوسي تعطي 90% 99% أنه موافق للواقع، لأنهم لا يتكلمون جزافا، لابد أن يكون هناك عنده دليل على هذه الفتوى. فلا تحتمل أنه لا يوجد دليل ويعطي فتوى، أو أنه استعمل القياس. ما نحتمل في حق الشيخ الطوسي أنه يستعمل القياس، لكن مثل ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه كان من العامة، ثم كان من علماء العامة، ثم استبصر ودخل مذهب أهل البيت عليهم السلام. فهو أيضا حينما يفتي أحيانا يفتي على الطريقة السابقة القياس. لذلك في بعض الفتاوى الموجودة عند العلماء يردون عليه بأن هذا من باب القياس، أنه متأثر بعد. كان كبير في العمر، متقدم في العمر عندما دخل مذهب أهل البيت عليهم السلام، فمتأثر بالطريقة السابقة في الاستنباط، وهو من علمائنا الكبار، يعني تشيع ودخل مذهب أهل البيت ودرس مباني مذهب أهل البيت عليهم السلام وصار من العلماء الكبار عندنا. لذلك عندنا بعض الكتب فتاوى ابن الجنين، بعض الكتب موجودة أو قد تجد متفرقة في كتب الفقه الاستدلالي عندنا عند علمائنا، أن ابن الجنيد يقول كذا. البعض في بعض الفتاوى يردون عليه يقول هذا من باب القياس لا يمكن القول به. فإذا منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، قيمتهم العلمية، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص. فكلما كان أقرب إلى عصر النص كلامه يكون له قيمة أكبر. لذلك نقسم إحنا فقهاء متقدمين فقهاء متأخرين. فالفقهاء المتقدمين الذين هم قبل المحقق الحلي كما يقولون، هذا يحتاج في البحث، قبل المحقق الحلي يسمون بالعلماء المتقدمين، وعلماء المتأخرين ما من يأتي بعد المحقق الحلي. فإذا المحقق الحلي وسيط بين الفقهاء المتقدمين والفقهاء المتأخرين. وفي الإجماع ننظر إلى من؟ ننظر للفقهاء المتقدمين اللي قبل المحقق الحلي. لذلك العلامة الحلي ما يدخل في الحساب مع أنه مع مقدار علمي، لأن من كان قبل المحقق الحلي يكون أقرب إلى عصر النص. فإذا قيمتهم العلمية قربهم من عصر النصوص، هذا عامل يؤثر في حساب الاحتمال في الإجماع. العامل الثاني طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات. إذا كانت المسألة مهمة مثل مسائل الصلاة، يعني من حتى لو مو مهمة، شطب كلمة المهمة، من المسائل التي نتوقع أن يكون هناك نص فيها مثل مسائل الصلاة، تتوقع دائما أن هناك كثير من الروايات الموجودة عن الصلاة. فإذا تسمع فتوى من الشيخ الطوسي عن الصلاة تتوقع مثل ورود هذه المسألة عن الصلاة، لأنها من المسائل التي نتوقع أن يرد فيها رواية. أو وأما إذا كانت من التفريعات التي ليست من المسائل المترقب وجود رواية فيها، فإذا كانت من المسائل التي يمكن أن يرد فيها رواية هذا تعطيه احتمال أكبر. ففتوى الفقيه في هذا المجال تعطيه احتمال أكبر أما إذا كان فتوى الفقيه في المسائل الفرعية فقيمة الاحتمال سوف تكون أقل. منها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، حتى لو لم تكن من المسائل المهمة، إذا الناس مبتلين بمسألة قد لا تكون من المسائل المهمة، مثلا وجود الدم في البيضة، من السابق هاي المشكلة موجودة، أن الدم في البيضة جائز أكله أو لا، أنه نجس أو ليس بنجس، ففي عصر المعصوم عليه السلام وحتما عندهم دجاج يعني. فإذا مع أنها قد تكون مسألة غير مهمة، وقط البيضة قل لا، طالما وإن كانت غير مهمة ولكن مسألة ابتلائية عند الناس فحتما سوف ترد هناك روايات فيها لأنها من المسائل الابتلائية. فإذا درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، ظروفها الاجتماعية مثل قد يكون في عصر المعصوم فتوى للمخالفين، فإذا توجد فتوى للمخالفين في عصر المعصوم نتوقع أن أصحاب الأئمة عليهم السلام سوف يسألون ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة التي يقول بها المخالفون، فإذا نتوقع وجود روايات كثيرة عن هذه المسألة لأنها لها ظرف اجتماعي، أنها مسألة شرعية موجودة عند المخالفين، فحتما أن أصحاب الأئمة عليهم السلام سوف يسعون لمعرفة الحكم الشرعي الإلهي عن هذه المسألة. درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. فإذا هذا الحكم المقابل لما يقول به المخالفون سوف توافر الدواعي والظروف لنقلها، لأن الظروف الاجتماعية تحتم أن هذه المسألة لابد أن يسأل عنها أصحاب الأئمة عليهم السلام. خلنا نأخذ هذه النقطة الأخيرة وننتهي من الدرس. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم، يعني لو أن الفقيه قال على الأقوى يفتي يعطي قوة لهذه المسألة، لكن لو قال على الظاهر فهذا اللحن يعني اختلاف كلام في مقام قال على الحكم، فإذا يعتمد على كلام هذا الفقيه حينما يقول بالفتوى هل يطرحه بعنوان قوة أو أنه لا على الظاهر أنه كذا، هاي كلمة الظاهر وما تعطي قوة كما يقول على الأقوى، فإذا هناك اختلاف في قوة الدليل عنده، فإذا لو قال على الأقوى هذا يعطي احتمال أكبر، إذا قال على الظاهر أو على الأظهر فهذا نعطيه احتمال أقل في قضية الإجماع. ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات، مدارك نظرية موهونة مثل عدم الاعتماد على خبر الثقة، السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه لا يعتمد على خبر الثقة، عنده مبنى أنه لا يعتمد على خبر الثقة، فإذا لا يعتمد على خبر الثقة فنعرف أن السيد المرتضى عندما يقول بفتوى لا يذكر المدرك والدليل، فهذا السيد المرتضى نعطيه قيمة احتمالية أقل لأن عند مدرك هو أنه لا يعتمد على خبر الثقة، بخلاف مثلا نفض الشيخ الطوسي يقول بشيء نعلم أنه يعتمد على خبر الثقة فنعطيه احتمالا أكبر. فإذا تأتي هذه الفتوى من السيد المرتضى ولا يذكر الدليل، فإذا احتمال الموافقة للواقع نعطيه احتمال أقل من مثلا وروده من الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.